لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة، علم بعد سيبو معرفة أو لا، فاعل مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: قد ينقلب المجاز حقيقة. وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة. كان الكلام سابقا يدور في مبحث الاستعمال، وتحديدا في هذه النقطة، وهي تقسيم الاستعمال إلى قسمين: استعمال حقيقي واستعمال مجازي. وقلنا بأن المراد من الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في نفس المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. بينما الاستعمال المجازي هو استعمال لللفظ في غير معناه الموضوع له، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. وقلنا: لا يصح استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي، أي في غير معناه الموضوع له، إلا مع نصب قرينة. بعد ذلك ينتقل قدس سره إلى هذا المطلب: هل يمكن أن تتحول العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى المجازي إلى علاقة حقيقية قائمة بين نفس اللفظ ومعناه أم لا؟ وهذا هو المراد من انقلاب المجاز إلى حقيقة. وبعبارة أوضح، إذا كان الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، هل يمكن أن يتحول هذا الاستعمال المجازي والدلالة على المعنى المجازي إلى دلالة على المعنى الحقيقي أم لا؟ يقول قدس سره: يمكن. وإذا قلنا يمكن، لابد أن نرجع إلى الوضع، لأن العلاقة القائمة بين اللفظ ومعناه الحقيقي قلنا يجب أن يكون منشأها هو الوضع. دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي المنشأ هو الوضع. فإذا قلنا بجواز انقلاب المجاز إلى حقيقة، أي بتحول الدلالة من دلالة على المعنى المجازي إلى دلالة على المعنى الحقيقي، إذن هنا لابد أن نرجع إلى الوضع. قرأنا فيما سبق أن هناك اتجاهين في تفسير حقيقة الوضع. الاتجاه الأول
من يرى أن حقيقة الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى، جعل اللفظ للمعنى، فعملية الوضع لا تخرج عن كونها عملية تخصيص، عملية جعل، عملية اعتبار. بينما الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي يراه المصنف رضوان الله تعالى عليه، يرى أن الوضع هو قرن بين اللفظ والمعنى. سؤال: القرن بين اللفظ والمعنى ينشأ عن أحد عاملين. العامل الأول اصطلحنا عليه بالعامل الكيفي، والعامل الثاني اصطلحنا عليه بالعامل الكمي. إذن العامل الكمي قد يكون منشأ لحدوث قرن بين اللفظ والمعنى، اقتران بين اللفظ والمعنى، ومرادنا من العامل الكمي بمعنى كثرة الاستعمال. بناء على تفسير الوضع وفق الرؤية الثانية، الاتجاه الثاني، يمكن لنا أن نصحح انقلاب المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي، الاستعمال المجازي إلى الاستعمال الحقيقي، أو قل يمكن لنا أن نصحح تحول دلالة اللفظ على المعنى المجازي ليصبح دالا على المعنى الحقيقي. متى؟ إذا كثر إذا تحقق العامل الكمي. والمفروض أن العامل الكمي منشأ لوضع جديد، منشأ للوضع العامل الكمي. مثال على ذلك: استعمال لفظ البحر في العالم الغزير علمه، هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ استعمال مجازي. دلالة لفظ البحر على العالم هذه دلالة مجازية تحتاج إلى نصب قرينة. فإذا قلت جاء البحر، ذهب البحر، رأيت البحر، نظرت إلى البحر، استفدت من البحر، لابد من نصب قرينة إذا كان المراد اختار الرجل العالم. فإذا كثر استعمال لفظ البحر في هذا الإنسان، كثرة الاستعمال قد نصل بها إلى مرحلة لا نحتاج إلى قرينة، بحيث لو أطلق، وهذا هو التبادر، لو أطلق لفظ البحر لانتقل الذهن إلى هذا الرجل. انتقال الذهن إلى الرجل من خلال لفظ البحر لم نحتاج إلى قرينة. السر في ذلك لأنه قامت علاقة جديدة بين لفظ البحر وبين هذا الرجل. منشأ هذه العلاقة الجديدة هو العامل الكمي، وهو كثرة الاستعمال. وتقدم أن كثرة الاستعمال بين قوسين العامل الكمي منشأ لتكون القرن بين اللفظ والمعنى. إذن متى تنقلب دلالة اللفظ على المعنى المجازي إلى دلالة حقيقية قائمة بين اللفظ والمعنى الحقيقي؟ نتيجة كثرة الاستعمال. إذا اتضحت هذه الرؤية يأتينا تعليق، نقرأ هذا المقدار ثم نعلق. قال: وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر. طبعا لماذا يحتاج إلى قرينة الدلالة المجازية؟ لماذا تحتاج إلى قرينة؟ لماذا يحتاج إلى قرينة الاستعمال المجازي؟ لأن العلاقة الوضعية لم تقم بين اللفظ والمعنى المجازي، بل قامت بين اللفظ والمعنى الحقيقي. ولكن إذا كثر استعمال، وهذا ما اصطلحنا عليه بالعامل الكمي، إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى كلفظ البحر في العالم بقرينة، وتكرر ذلك بكثرة، قامت علاقة جديدة بين ماذا وبين ماذا؟ بين اللفظ والمعنى المجازي، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك، أي نتيجة لكثرة الاستعمال، موضوعا لذلك المعنى. يعني تحولت إلى علاقة وضعية، تحولت إلى دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، لأن معنى دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي أي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. وهنا أصبح هذا المعنى الجديد موضوع أو غير موضوع؟ موضوع. منشأ وضعه ما هو؟ العامل الكمي، لأن العامل الكمي أحد مناشئ الوضع. وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ومعنى أنه خرج أي لا يحتاج إلى نصب قرينة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعين. نحن ذكرنا أيضا هذه النقطة، قلنا الوضع قرن بين اللفظ والمعنى، وهذا القرن إما أن ينشأ من عامل كيفي فالوضع يسمى بالوضع التعييني، وإما أن ينشأ الوضع من عامل كمي فالوضع يسمى بالوضع التعيني. إذن الوضع التعيني هو القرن الحاصل بين اللفظ والمعنى بسبب العامل الكمي، يعني كثرة الاستعمال من دون قصد، عملية تلقائية. لا يقصد الواضع أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن بسبب كثرة استعمال لفظ البحر في هذا الرجل أصبحت علاقة قائمة بين هذا اللفظ وهذا الرجل من دون حاجة إلى قرينة. السيد يقول بناء على تفسير حقيقة الوضع بأنه قرن ينشأ عن عامل كمي، يصح هذا الوضع التعيني أو لا يصح؟ يصح، لكن لو قلنا بالاتجاه الأول الذي يرى أن عملية الوضع عملية جعل، والجعل قصدي أو غير قصدي؟ الجعل يتقوم بالقصد. لو قلنا بأن عملية الوضع ترجع إلى التخصيص، التخصيص يحتاج إلى قصد أو لا يحتاج إلى قصد؟ يحتاج إلى قصد. لو قلنا بأن عملية الوضع اعتبار، الاعتبار يحتاج إلى قصد أو لا يحتاج إلى قصد؟ يحتاج إلى قصد. بناء على ذلك إذا كان الوضع التعيني عملية تلقائية غير مقصودة، الوضع التعيني يتكيف مع الاتجاه الأول أو لا يتكيف مع الاتجاه الأول؟ لا يتكيف مع الاتجاه الأول. سر عدم تكيفه مع الاتجاه الأول لأن الاتجاه الأول يرى أن الوضع اعتبار جعل تخصيص، وهذا كله متقوم بالقصد، والوضع التعيني عملية تلقائية غير مقصودة. لا يقصد الواضع أن يضع لفظ البحر لهذا المعنى، وإنما نتيجة كثرة الاستعمال، وهذه النتيجة لم تكن مقصودة من قبل الواضع، تعين هذا اللفظ لهذا المعنى. الوضع التعيني إذن لا ينسجم مع الاتجاه الأول، لأن الاتجاه الأول يرى أن عملية الوضع تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى قصد، والوضع التعيني عملية تلقائية. فلهذا يقول السيد بناء على الاتجاه الأول الذي يرى أن الوضع اعتبار من قبل المعتبر، جعل من قبل الجاعل، تخصيص من قبل المخصص، يصح تقسيم الوضع إلى تعيني وتعيني أو لا يصح؟ لا يصح، فيكون الوضع بناء على الاتجاه الأول فقط هو وضع تعييني وليس وضعا تعينيا. أما أنه وضع تعييني لماذا؟ لأن الوضع التعيني عملية قصدية، وأما الوضع التعيني فهو عملية تلقائية، وأنتم ترون أن الوضع ليس عملية تلقائية بل قصدية. ولكن بناء على رؤيتنا يقول قدس سره، بناء على اتجاهنا في تفسير حقيقة الوضع أنه ربط بين اللفظ والقرن بين اللفظ والمعنى ينشأ إما من عملية واعية مقصودة فيسمى الوضع بالوضع التعييني، أو من عملية عفوية تلقائية غير مقصودة فيسمى بالوضع التعييني. إذن بناء على اتجاهنا يجوز أن نقسم الوضع إلى تعييني أو تعييني أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه إما أن ينشأ من عامل كيفي وهذا هو الوضع التعييني، وإما أن ينشأ من عامل كمي وهذا الوضع التعييني. إذن التفت جيدا، نريد أن نخرج بنتيجتين. النتيجة الأولى أن هناك فرقا بين تفسير الوضع بالتخصيص وبين تفسير الوضع بالقارن. ما هو الفرق؟ أنه بناء على الاتجاه الأول يشكل الأمر في تقسيم الوضع إلى تعييني وإلى تعييني. وجه الإشكال ما هو؟ أن الوضع التعييني عملية غير مقصودة، عملية تلقائية، وأنتم ترون أن الوضع عملية مقصودة. أما بناء على رؤيتنا لا يصح تقسيم الوضع إلى تعييني وإلى تعييني. هذا أولا. وثانيا، بناء على نظرية القرن الأكيد يصح تفسير انقلاب المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي، يعني تحول المجازي إلى حقيقة، تحول الدلالة القائمة بين اللفظ والمعنى المجازي إلى دلالة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، يصح تكييفها، تفسيرها على أي أساس؟ على أساس العامل الكمي، كثرة الاستعمال. أما بناء على الاتجاه الأول فقد يصعب تفسير وتحويل المجازي إلى حقيقة. لهذا يؤكد على هذه النقطة، التفت إليها جيدا. وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني. الوضع التعيني قلنا الناشئ من العامل الكمي وهو عملية تلقائية، بينما تسمى عملية الوضع المتصور، شوف المتصور من الواضع، يعني عملية قصدية، أحسنتم، بالوضع التعييني. وهذه الظاهرة، أي ظاهرة؟ انقلاب المجاز إلى حقيقة، يمكننا تفسيرها بكل بساطة وسهولة على ضوء اتجاهنا في تفسير الوضع أنه قرن ينشأ إما من عامل كمي أو من عامل كيفي، على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع. ما هي طريقتنا في تفسير حقيقة الوضع؟ أن الوضع قرن بين اللفظ والمعنى، ينشأ من عامل كمي أو كيفي، والعلاقة اللغوية. لماذا؟ لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية يعني الوضعية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة، هذا هو العامل الكمي، أو في ظرف مؤثر وهو العامل الكيفي. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي، صار بينهما قرن وارتباط نتيجة العامل الكمي في ذهن السامع اقترانا أكيدا بالغا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام علاقة لغوية جديدة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة الوضعية الجديدة تجعل المستعمل لا يحتاج أن ينصب قرينة، إذ بمجرد أن يقول بحر يتبادر الذهن إلى أن المراد من البحر هو ذلك العالم. أما بناء على الاتجاه الأول فنحتاج إلى تكييف جديد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث الاستعمال. ذكرنا فيما سبق أن الدليل الشرعي يحتاج منا أن نبحث فيه وفق أو من زوايا ثلاث. الزاوية الأولى مبحث الدلالة، المبحث الثاني حجية تلك الدلالة، المبحث الثالث إثبات صدور الدليل الشرعي. لا زال الكلام في الدلالة، ولما كان الدليل الشرعي اللفظي تحديدا يرتبط بنظام اللغة، وجب علينا في بدء الأمر أن نقسم النظام اللغوي، نصنف اللغة. واللغة يمكن أن تصنف إلى صنفين. الصنف الأول أو التصنيف الأول تصنيف يقوم وفق الرؤية النحوية، والتصنيف الثاني تصنيف يقوم وفق الرؤية الأصولية. نأتي إلى التصنيف الأول وفق الرؤية النحوية. قرأنا في علم النحو أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فالكلمة إما أن تدل على معنى مستقل في نفسه أو لا، والذي لا يدل على معنى مستقل في نفسه يطلق عليه الحرف، فالحرف يدل على معنى ليس مستقل في نفسه، والذي يدل على معنى مستقل في نفسه إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل، أو لا، أي لا يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الاسم. فعلى صعيد علم النحو تكون أطراف الكلمة ثلاثة، إما اسم إما فعل إما حرف. هذا على صعيد الرؤية النحوية، الكلام على صعيد التقسيم الأصولي، الرؤية الأصولية. الرؤية الأصولية تجعل أطراف القسمة بدل أنها ثلاثية كما في علم نحو تجعلها ثنائية الطرفين. فاللغة إما معان اسمية وإما معان حرفية. الكلام يقع أولا في بيان ما هو المراد من المعنى الاسمي وما هو المراد من المعنى الحرفي، وثانيا ما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وثالثا ما الدليل على أن المعنى الاسمي المعنى الحرفي مدلوله الربط والنسبة، ثم بعد ذلك رابعا وأخيرا تطبيقات موارد المعنى الاسمي، أي المعنى الاسمي على أي شيء ينطبق والمعنى الحرفي على أي شيء ينطبق. دائرة المعنى الاسمي ما هي ودائرة المعاني الحرفية ما هي؟ نأتي أولا إلى النقطة الأولى، ما هو الفرق بين المعنى، ما معنى المعنى الاسمي وما حقيقة المعنى الحرفي؟ المعنى الاسمي يراد به كل معنى له استقلال في بالمفهومية، يعني يفهم من دون حاجة إلى أدوات تظهر معنى، هذا هو مرادنا من المعنى الاسمي. المراد من المعنى الاسمي كل معنى كان مستقلا بالمفهومية، ومعنى أنه مستقل بالمفهومية أي في نفسه يكون المعنى ظاهر. مثال على ذلك كتاب، كتاب بمجرد أن أطلق لفظ الكتاب يفهم المعنى أو لا يفهم المعنى؟ يفهم المعنى. بمجرد أن أقول ذهب يفهم المعنى أو لا يفهم المعنى؟ يفهم المعنى. إذن هذه الموارد يصطلح عليها أنها معان اسمية، لأن معناها ليس قائما في غيرها، بل معناها قائم في حد نفسها. أما المعنى الحرفي هو كل معنى ليس مستقلا بالمفهومية، يعني لو أطلق لوحده لا يفهم معناه. متى يفهم معناه؟ إذا كان ضمن كلام، ضمن أطراف، فمعناه لا يبرز إلا من خلال الأطراف. أما المعنى الاسمي لا يحتاج إلى ارتباط بالأطراف. نظير ماذا؟ نظير إذا قلت في حرف لا يظهر معنى فيه إلا إذا اقترن وارتبط بطرفين، كأن أقول النار في الموقد، فأعلم أن مدلول فيه هو النسبة الظرفية القائمة بين النار والموقد، أي بين الظرف والمظروف. كلمة إلى، إلى لو أطلقت لوحدها مدلولها غير واضح. متى يظهر مدلولها؟ يظهر مدلولها إذا وجدت ضمن كلام، كأن أقول سرت إلى البصرة، فيعلم أن المراد بإلى أن مدلول إلى، مدلول يعني معنى، مدلول إلى هو النسبة الانتهائية القائمة بين السير والبصرة. من لا يظهر معناها إلا إذا قلت جئت سرت من البصرة، فالنسبة تشير إلى مدلولها النسبة الابتدائية بين المبتدأ والمبتدأ منه. وقس على ذلك على وما شابه ذلك. إذن نلاحظ أن هذه المعاني لا يظهر معناها إلا إذا ارتبطت ضمن غيرها. فلهذا نقول المعنى على قسمين، إما أن يكون المعنى مستقل وهذا ما نصطلح عليه بالمعنى الاسمي، أو أن يكون المعنى غير مستقل وهذا هو ما نصطلح عليه المعنى الحرفي. جيد. النقطة الثانية، ما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ وبعبارة أخرى، هل ثمة مغايرة جوهرية ذاتية حقيقية بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي أم لا؟ الجواب نعم، توجد مغايرة ذاتية بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فمدلول المعنى الاسمي شيء ومدلول المعنى الحرفي شيء آخر، فأحدهما غير الآخر، باعتبار أن المعنى الاسمي معنى مستقل والمعنى الحرفي وجود رابط. هنا يأتي هذا التساؤل، إذا قلت من تدل على الابتداء، وفي تدل على الظرفية، وإلى على الانتهاء، وعلى على الاستعلاء، هنا يقال في المقام. التفت جيدا، أهم نقطة في هذا البحث بعد توضيح الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي هذه النقطة. قد يقول قائل أن حرف في وعلى ومن وإلى معناها ظاهر، بمجرد أن أقول على أين يذهب ذهنك؟ إلى الاستعلاء، إلى الانتهاء، من الابتداء، فمعناها مدلولها يحتاج إلى رابط أو لا يحتاج إلى رابط؟ لا يحتاج إلى رابط. إذن كيف يقال أنها معاني حرفية إذا كان المعنى الحرفي هو الذي يقوم في غيره؟ من لا يقوم في غيره، إلى لا يقوم في غيره، وقس على ذلك البقية. الجواب. ما هي العلاقة بين من وبين الابتداء؟ ما هي العلاقة بين إلى وبين الانتهاء؟ ليست العلاقة بينهما علاقة الترادف، بدليل لو كان بين من والابتداء علاقة الترادف لجاز استبدال أحدهما مكان الآخر، لأن هكذا دائما حكم المترادفين، دائما المترادفان يجوز استبدال أحدهما مكان الآخر. تارة تقول جاء إنسان وأخرى تقول جاء بشر، رأيت أسدا رأيت ليثا. حكم المترادفين أنه يصح استبدال أحدهما مكان الآخر. لو كان بين من والابتداء ترادف طبقوا عليه حكم الترادف، جواز استبدال أحدهما مكان الآخر. فإذا قلت النار في الموقد، هل يجوز لي أن أقول النار الظرفية الموقد؟ سرت من البصرة إلى الكوفة، هل يجوز أن أقول سرت الابتداء البصرة الانتهاء الكوفة؟ المعنى يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم المعنى. إذا قلت الكتاب على الطاولة، هل أستطيع أن أستبدل وأقول الكتاب الاستعلاء الطاولة؟ المعنى يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم المعنى. وهذا كاشف عن صحة استبدال أحدهما مكان الآخر أو عدم جواز استبدال أحدهما؟ عدم جواز. لا يستبدل من بالابتداء ولا الابتداء. لاحظ معي، تارة أقول الابتداء بالملح أثناء الطعام مستحب، هل أستطيع أن أقول من الملح أثناء الطعام مستحب؟ حتى عملية عكسية. تارة أقول مثلا جئت من مكة، هل يجوز أن أقول جئت الابتداء مكة؟ لا يجوز. الابتداء بالطعام، هل أقول من الطعام؟ لا يجوز. إذن عدم استبدال أحدهما مكان الآخر ماذا يكشف؟ يكشف أن بينهما ترادف أو ليس بينهما ترادف؟ ليس بينهما ترادف. إذن ليست العلاقة بين لفظة من والابتداء علاقة ترادف. إذن ما العلاقة بينهما؟ بين من والابتداء، بين لفظة إلى ومعنى الانتهاء. العلاقة بينهما علاقة التوازي وليست علاقة الترادف. لفظة من يوازيها الابتداء، لفظة على يوازيها الاستعلاء، لفظة إلى يوازيها الانتهاء، لفظة في يوازيها ظرفية، وليس بينهما ترادف. أريد أن أصل إلى هذه النتيجة. إذن لفظة من موضوعة للابتداء أو ليست موضوعة للابتداء؟ ليست موضوعة للابتداء. لو كانت موضوعة للابتداء لجاز استبدال أحدهما مكان الآخر. إذن لفظة من موضوعة لمن؟ للنسبة الابتدائية. لفظة إلى موضوعة للانتهاء أو للنسبة الانتهائية؟ للنسبة الانتهائية. لفظة على للنسبة الاستعلائية. لفظة إلى للنسبة الانتهائية. لفظة في للنسبة الظرفية. إذن أريد أولا أن نخرج بهذه النتيجة المهمة جدا، أننا عندما نقول ما هو مدلول من، مدلول من الابتداء أو النسبة الابتدائية؟ النسبة الابتدائية. مدلول إلى النسبة الانتهائية وليس الانتهاء. مدلول على النسبة الاستعلائية وليس الاستعلاء. إذن لا تشتبه وتعبر أن مدلول من الابتداء، قل النسبة الابتدائية. هذه النتيجة الأولى. جيد. إذا كان مدلول كل حرف هو النسبة، ما معنى النسبة؟ يعني الربط. النسبة متى تتحقق؟ النسبة لا تتحقق إلا مع وجود طرفين، لأن النسبة وجود رابط قائم بطرفين. لهذا نقول النسبة الابتدائية قائمة بطرفين، ما هما؟ المبتدأ والمبتدأ من. النسبة الاستعلائية قائمة بطرفين، المستعلي والمستعلى عليه. النسبة الانتهائية قائمة بطرفين، المنتهى والمنتهى إليه. النسبة الظرفية قائمة بطرفين، الظرف والمظروف، النار والموقد. إذن مدلول الحرف هو النسبة، وكل نسبة قائمة بطرفين. إذن هل يعقل أن تكون النسبة متحققة لذاتها أو لا بد من طرفين؟ لا يمكن أن توجد النسبة مستقلة، دائما النسبة موجودة من خلال وجود أطرافها. هذا هو حقيقة المعنى الحرفي. فالمعنى الحرفي نريد به المعنى النسبي الذي يقوم بطرفين في قباله المعنى الاسمي الذي هو معنى مستقل. ومعنى مستقل يعني لا يحتاج إلى أطراف. قال: تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف. إذن وفق الرؤية النحوية التصنيف التقسيم ثلاثي. فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء. ما معنى نفهمها من تلك الأسماء؟ يعني مستقلة بالمفهومية، لا تحتاج إلى من يعين على فهمها. سواء سمعنا الاسم مجرد أو سمعنا الاسم في ضمن كلام، يعني نقول كتاب، أو ضمن كلام يعني جملة، الكتاب مفيد. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى. التفت جيدا، لا يريد أن يقول أن الحرف لا معنى له، يقول لا يتحصل له معنى إلا من خلال انضمامه وارتباطه في ضمن كلام. وأما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام، وبعبارة أخرى إلا إذا ارتبط. أحسنتم. ومدلول الحرف دائما هو الرابط، والربط بمعنى النسبة. ومدلول الحرف هو الرابط. تفت جيدا. إذن مدلول لفظة من الابتداء أو النسبة الابتدائية؟ النسبة الابتداء، الربط. الربط، وكل ربط يحتاج إلى أطراف. الربط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحاء الربط. قد يكون الربط النسبة الابتدائية القائم بين المبتدأ والمبتدأ من، بين المستعلى والمستعلى عليه، بين الظرف والمظروف. ففي قولنا النار معنى اسمي، الموقد معنى اسمي. النار في الموقد تشتعل. لاحظ جاء بمثال فيه الاسم وهو النار والموقد، فيه حرف وهو فيه فعل وهو تشتعل. ففي قولنا النار في الموقد تشتعل تدل فيه على ربط مخصوص. مخصوص يعني قائم بطرفين خاصين، هما الظرف والمظروف، بين مفهومين اسميين وهما النار والموقد. والدليل على أن مفاد الحروف يعني مدلول الحرف هو الربط، يعني يريد يقول ما الدليل على أن حرفا معنى ربطي حرفي؟ ما الدليل على ذلك؟ يقيم السيد رضوان الله تعالى عليه دليلين. الدليل الأول هو أن مدلول الحرف لو انفصل عن الكلام يفهم معناه أو لا يفهم معناه؟ لا يفهم معناه. إذن معناه لا يكون ظاهرا إلا من خلال ارتباطه بالأطراف، وهذا يكشف أنه ربط، أن مدلوله الربط. إذ لو كان له معنى مستقل لاستطاع أن يظهر معناه من دون أطرافه، مع أنه لو فصل عن الكلام لم يظهر معنى. إذن لا يبرز معنى إلا ضمن أطراف. لهذا يقول أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الربط بين معنيين، معنيين اسميين. فحيث لا توجد معان أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الرابط. الدليل الآخر، الدليل الآخر هو لعله أقرب وأدق من الدليل الأول. حاصل الدليل الآخر ضمن المقدمات التالية: المقدمة الأولى، مدلول الجملة خصوصا الجملة التامة مدلول مترابط. كيف؟ تفت جيدا. إذا قلت الإنسان قائم، جملة خبرية تامة، الإنسان قائم، الإنسان قائم، هذه الجملة بهذه الهيئة، بهذا التركيب، وهو أننا نقدم الإنسان على قائم ونؤخر قائم على الإنسان، هذه الجملة بهذا التركيب تعطي معنى أو لا تعطي معنى؟ تعطي معنى. ما هو المعنى؟ ثبوت القيام للإنسان. جيد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا المعنى هل يستفاد من الإنسان لوحده؟ يعني لو قلنا إنسان نستفيد ثبوت المعنى ثبوت القيام للإنسان أو لا نستفيد؟ لا نستفيد. إذن هذا المعنى وهو ثبوت القيام للإنسان لا يستفاد من الإنسان لوحده، ولا يستفاد من القيام لوحده. لو أطلقنا كلمة إنسان من دون أن نقول قائم لا نستفيد ثبوت القيام للإنسان، ولو قلنا قائم من دون إنسان لا نستفيد ثبوت القيام للإنسان. إذن متى نستفيد ثبوت القيام للإنسان؟ إذا تحقق ارتباط بين القيام وبين الإنسان. سؤال: الارتباط بين القيام والإنسان يحتاج إلى رابط أو لا يحتاج إلى رابط؟ يحتاج إلى رابط. الترابط بين أجزاء الجملة فرع وجود الرابط. ما لم يكن هناك رابط يتحقق الارتباط أو لا يتحقق الارتباط؟ لا يتحقق الارتباط. إذن الارتباط فرع وجود الرابط. إذن هناك رابط يربط القيام بالإنسان، المبتدأ بالخبر. نسأل من هو هذا الرابط؟ احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون الرابط هو المعنى الاسمي، وهذا الاحتمال باطل. لماذا باطل؟ لأن المعنى الاسمي ليس مدلوله الربط، المعنى الاسمي معنى مستقل. المعنى الاسمي وجود مستقل، معنى مستقل قائم بنفسه. لو كان المعنى الاسمي معنى رابط أي قائم في غيره لاحتاج أيضا إلى من يربطه هو بغيره. إذن المعنى الاسمي بما أنه معنى مستقل إذن هو ليس معنى رابط. خلنا أقرب لك الفكرة سريعا. ما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ المعنى الاسمي معنى مستقل يعني ليس رابطا، والمعنى الحرفي معنى رابط يعني ليس مستقلا. إذا قلنا يوجد ترابط بين الإنسان وبين قائم، من حقق هذا الترابط؟ هو الوجود الرابط. الوجود الرابط من هو؟ إن قلتم هو المعنى الاسمي يعني هو الاسم، قلنا الاسم معنى مستقل فلا يكون رابطا، لأن المعنى الاسمي يقابل المعنى الحرفي، المعنى الرابط يقابل المعنى المستقل، والمعنى الاسمي معنى مستقل لا يكون رابطا. فإذا لم يكن الاسم ما بقي إلا الحار، فيثبت المطلوب أن الحرف هو الذي يحقق الرابط. قال أن الكلام لا شك في أن مدلوله، الكلام يعني الجملة، لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة. لماذا لا شك؟ لأن الترابط فرع وجود الرابط، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، يعني ما لم يوجد ما يدل على الوجود الرابط، وإلا لو لم يوجد الرابط شيخنا لأتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة، يعني جاء الإنسان لوحده وقائم لوحده من غير ترابط، وليس الاسم هو الدال على هذا الربط، بدليل أن الاسم معنى مستقل، وإلا لما فهمنا معنى إلا ضمن الكلام، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة. فإذا لم يكن الاسم تعين أن يكون الدال على الرابط هو الحار، فالحرف دائما يعبر عنه بالمدلول الرابط. وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها. ما معنى وتختلف؟ يعني من مدلولها النسبة الابتدائية القائم بين المبتدأ والمبتدأ من، على مدلولها النسبة الاستعلائية بين المستعلي والمستعلى عليه، وهكذا. ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين، صح أن يقال إن المعاني الحرفية معان ربطية نسبية، وإن المعاني الإسمية معان استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا بمصطلح الحرف أو المعنى الحرفي، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالمعنى الإسمي. إذن اللغة إما معان إسمية وإما معان حرفية، على حد تقسيم الفلاسفة للوجود، الوجود إما وجود مستقل يعني قائم بنفسه سماء أرض شجر بقر، وإما وجود رابط وهو النسبة الذي الوجود الرابط النسبة التي تربط أطراف القضية. إذا قيل الإنسان قائم، هناك موضوع وهو الإنسان، هناك محمول وهو قائم، وهناك نسبة تربط القيام بالإنسان يعبر عنه الوجود الرابط. تماما هنا يقال المعاني إما معان إسمية يعني مستقلة، وإما معان حرفية دورها الرابط. إن شاء الله تتمة البحث وتطبيق مصاديق على المعاني الإسمية والمعاني الحرفية هو ما يأتي في بحثنا القادم، وأيضا يكون توضيحا لفكرة المعنى الإسمي والمعنى الحرفي. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين.